إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يربي هذه الأمة أنزل إليهم هذا القرآن، وجعل ثلثا كاملا من القرآن متعلق بالقصص، ووضح الله تبارك وتعالى العلة من وراء كثرة القصص في القرآن، فقال ربنا تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله سبحانه وتعالى إنما يذكر لنا في كثير من الأوقات قصص السابقين لنا من أجل أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين على الحق، وطارة يذكر الله تبارك وتعالى لنا قصص السابقين لعلنا نأخذ منها العظة والعبرة التي تنفعنا في حياتنا، فحياة الأمم تتكرر. والله سبحانه وتعالى يريد لنا من وراء ذكر القصص أن نعتبر بها، إذا كانت في الخير أن نعمل بها، وإذا كانت في الشر أن نجتنبها ونبتعد عنها. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة من قصص القرآن نأخذ منها بإذن الله تبارك وتعالى 20 فائدة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العقول وفي البصائر حتى ننتفع بهذه القصة. قصتنا بإذن الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف، وهي قصة متعلقة بأمة من أمم بني إسرائيل. قال ربنا تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أكثر علماؤنا من أهل التفسير في تحديد هذه القرية، هل هي قرية أنطاكية أم هي طبرية أم قرية أخرى؟ فالفائدة الأولى، إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى لنا التفاصيل الجزئية لا تنشغل بها، فليست العبرة عندنا بمعرفة اسم القرية ولا موقع القرية، ولكن الأصل عندنا أن ننظر إلى حال هذه القرية. كثير من أهل التفسير اهتم جدا بما يتعلق بكلب أهل الكهف، وأهم الدقائق البسيطة الصغيرة المتعلقة بهذا الكلب أو بهذا الهدهد أو بالقرية التي أرسل الله لها 3 من الرسل وتحديد هذه القرية، وليس هذا يعنينا في شيء. فالفائدة الأولى، طالما أن الله عز وجل لم يذكر لنا هذه الدقائق لا تنشغل بها، ولكن ينبغي علينا أن ننشغل بالأصول العامة المتعلقة بهذه القرية. هذه الفائدة الأولى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. وهذه الفائدة الثانية، عادت بني إسرائيل في تعدي الحدود وفي تخطي الشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لهم، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة من باب الاعتبار أن هذه عاقبة كل إنسان يتجاوز الحدود التي وضعها ربنا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد وضع لنا حدود وقد وضع لنا شرائع، هذه الحدود وهذه الشرائع هي الضمان لأي مجتمع إذا أراد أن يعيش في أمن وأمان وسلم وسلام. أما من تعدى هذه الحدود وتخطى هذه الشرائع فحتما ولابد ستنزل العقوبات، لأن ربنا تبارك وتعالى رقيب، يعلم ما تكن الصدور، يعلم سبحانه وتعالى ما يخفي الناس وما يعلنون. فالله وضع لنا هذه الحدود أمان لنا، فإياكم أن تتحدوا الحدود أو تتخطوها، فإن الله عز وجل يعاقبكم كما عاقب الأمم من قبلكم. أمة بني إسرائيل كانت معروفة دائما أنها كانت تتجاوز الحدود، وفي كل مرة كان ينزل الله سبحانه وتعالى عليها العقوبة. مثال على ذلك، الله سبحانه وتعالى لما أعطاها الأمر ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هنا لم ينفذوا الحدود، لم ينفذوا الشرائع، لم ينفذوا الأوامر، فكانت النتيجة المباشرة للامتناع عن الأمر، قال الله سبحانه: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة تيهين في الأرض بسبب أنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أنزل الله عز وجل عليهم عقوبات كثيرة بسبب مخالفة الأمر. فالله يوضح لنا من هذه القصة خطورة مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وهنا بدأ ربنا عز وجل في ذكر بداية القصة. بداية القصة أن الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود العمل في يوم السبت، لا يجوز لهم بحال من الأحوال العمل، فيوم السبت هو يوم عبادة، كما جعل الله عز وجل الجمعة للمؤمنين، وكما جعل الأحد للنصارى. جعل الله لكل أمة يوما تعظم فيه ربها، تذكر فيه ربها، وتعبده وتشكره على نعمه. أما اليهود فإن الله حرم عليهم تماما أي عمل في هذا اليوم، أي عمل في هذا اليوم حرام. الأصل في هذا العمل هو التفرغ للعمل، هو التفرغ للعبادة والتفرغ للطاعة. يقول ربنا عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وهذه الفائدة الرابعة، ليس كل عطاء خير من الله سبحانه وتعالى. الحيتان والسمك في هذا الوقت كانت تقبل عليهم من كل مكان. شرعا قال أهل التفسير أظهرت رؤوسها، حتى احنا عندنا في بيوتنا اللي عنده بيت قديم الشباك اللي بيبقى موجود في الباب بيتسمى ايه؟ شراعة. ليه؟ لان الانسان لما حد بيطرق الباب بيطلع الرأس كده ينظر من. فهكذا ايضا قال الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة، اي ان الاسماك اظهرت رؤوسها كما يظهر الانسان رأسه اذا استأذن احد في الدخول. وقال ابن عباس: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قال شرعا معناها أتت من كل مكان، أتت من كل مكان. فالسمك أتى لهم من كل مكان، أظهر رأسه حتى يبين كثرة السمك وعظمة الكثرة في هذا الوقت. وقال بعض أهل التفسير شرعا معناها أن يتقلب السمك على ظهر الماء رأسا لبطن، سمك عمال يتقلب على وجه الماء. السؤال هنا الآن، هل هذا الرزق الذي أرسله الله لبني إسرائيل هل هذا كان دليل محبة؟ أجيبوا، دليل محبة؟ دليل خير؟ لا لا، إنما هو دليل اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، دليل ابتلاء واختبار. ركز معي في هذه الآية، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليبلونكم الله، هذه الآية أجمع أهل التفسير أنها نزلت في شأن الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن منعوا يوم الحديبية من دخول بيت الله الحرام. دخلوا بيت الله الحرام، هم داخلين ابتلاهم الله عز وجل بأمرين. أما الأمر الأول فمنع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، وأما البلاء الثاني فالمحرم لا يصطاد ولا يتعرض للصيد. قال أهل العلم: فكان صيد البر يأتيهم من كل مكان، يعني مثلا الغزال يروح له الحد عنده في الخيمة بتاعته، الجراد وغيره من الأمور التي تصاد لتؤكل كان يأتيهم في كل مكان بكثرة، وهذا لم يكن شيء معتاد أبدا. قال الله: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله إيه؟ أيديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي العبد لا من باب الحب، ولكن يعطي الله سبحانه وتعالى العبد من باب البلاء. من الممكن أن يمن الله عز وجل على عبد بمنصب كبير، هذا المنصب ما جاء من باب الخير ولكن جاء من باب البلاء، ستسخر هذا المنصب فيما يحبه الله أم ستظلم؟ ممكن ربنا يمن على إنسان منا بمال عظيم وبمال وافر ليس من باب الحب ولكن من باب البلاء، لا يبلونكم الله أي سيختبركم ربكم عز وجل. فالله سبحانه وتعالى اختبر المؤمنين أنه الآن ممنوع من دخول الحرم، أنه الآن معهوش لا أكل ولا طعام ولا شراب، ليس معه أي شيء، وهو الآن في قمة الجوع، فجاء البلاء في أحب الأشياء إلى قلبه، جاء البلاء في الأكل وفي الشرب، يأتيه الصيد إلى مكانه لا يتكلف مجهود ولا تعب ولا نصب، ليس هذا من باب الحب ولكن من باب البلاء. قال الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. احذر احذر. ليه ربنا يقول فمن اعتدى بعد ذلك؟ لأن الصحابة رضوان الله أثبتوا النجاح الباهر في هذا الاختبار، فلم تمتد يد ولم يمتد رمح على أي شيء حرمه الله عز وجل. فيقول الله: وإنما سيكون البلاء في من سيأتي من بعدهم، ومن سقط في هذا الاختبار فله عذاب أليم. الله عز وجل ابتلى اليهود الآن، ابتلى اليهود الآن بكثرة الرزق من كل مكان، ابتلاهم بكثرة الرزق من كل مكان، وهذه الكثرة الوافرة من الرزق ما كانت تأتي إلا في يوم السبت فقط، اليوم اللي ربنا حرم عليهم العمل. قال الله عز وجل: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. ويوم لا يسبتون أي في غير يوم السبت، يوم الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة، لا تأتيهم، ما يأتيش أي رزق في هذا الوقت. ليه يا رب؟ قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وكثرة معاصيهم وبعدهم عن ربهم عز وجل ضيق الله عز وجل عليهم الرزق. وهذه الفائدة الخامسة، أن رزق الله عز وجل إذا ضيق على عبد فقد يكون بسبب ذنب أذنبه هذا العبد، كما قيل عن بعض السلف: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه لما فتحت خزائن بني أمية بعد موت عمر بن عبد العزيز وانتشار الظلم للمرة الثانية، كانت النتيجة تضييق الأرزاق على العباد، الأرزاق كلها ضيقت، البركة محيت تماما من حياة الناس. ليه؟ بظلمهم، بفسقهم، ببعدهم عن ربهم عز وجل. فإن العبد منا إذا أطاع الله وسع الله عليه الرزق المادي، أو وسع الله عز وجل عليه القناعة بما آتاه الله عز وجل. أما في حالة المعصية فالله عز وجل إنما يبتلي العبد في أحب الأشياء إليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أقاموا القرآن بتعاليمه وابتعدوا عن حدوده ونفذوا أوامره، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال صلى الله عليه وسلم، بص بقى هنا، وما طفف قوم المكيال والميزان. ما فيش أمة من الأمم أبدا تكون غشاشة، تسرق الأموال، تأخذ الأموال بغير وجه حق، هذا فسق وبعد عن أمر الله عز وجل. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا بتلاهم الله بالسنين. السنين هي سنوات الجذب، السنين هي سنوات المجاعة، السنين هي السنوات التي لا يعرف الناس أن يشتروا فيها طعاما ولا شرابا، السنين هي السنوات التي تمسك السماء فيها ماءها وتمسك الأرض فيها زرعها فيهلك الحرث والنسل، ساعتها يهلك الكل. ليه؟ بما كانوا يفسقون. فربنا عز وجل بيقول: إنما ضيقت عليهم في أرزاقهم، من باب العقوبة على ما قدموا، من باب العقوبة على ما قدموا، منعهم الله عز وجل الأرزاق وضيق الله عز وجل عليهم بسبب ظلمهم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بسبب ظلمهم حرم الله عليهم كثير من الطيبات، حرم الله عز وجل عليهم كثير من الأرزاق بسبب هؤلاء الذين كانوا يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم. هذا قانون لله في الكون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في يوم السبت كانت الأسماك تأتي من كل مكان من باب الاختبار لنراهم هل سيثبتوا على طاعة الله أم لا. ثم يقول الله عز وجل أنهم ابتلاهم بتضييق الأرزاق وتضييق المعايش إلا بسبب أنهم كانوا يفسقون. ماذا صنعوا؟ كانوا يرمون الشباك في يوم السبت، في يوم الجمعة، يرمي الشبك في يوم الجمعة، يأتي الأسماك في يوم السبت تيجي في الشبك، يوم الأحد يبدأوا يسحبوا الشباك. تحيلوا على شرع الله عز وجل. وهذه عادة والعياذ بالله في كثير من الناس ممن لا إيمان ولا دين في قلوبهم، إنه يبقى عارف إن الشيء ده حرام فيتحايل حتى يصل إلى هذا الحرام. أجل ذلك قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. عادة اليهود إنهم كانوا بيستحلوا المحارم بالحيل، بالتحايل على دين الله عز وجل، كما صنعوا ها هنا في هذا الموقف الآن. بدأوا يتحايلوا على دين الله عز وجل. بس خد بالك، اللي بيتحايل على شرع الله عز وجل هو بيضحك على نفسه مش بيضحك على الله، لأن الله عز وجل مطلع على القلوب ومطلع على النوايا، يعلم الخفايا سبحانه وتعالى. تحايلوا كما تحايلوا قبل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما حرم شحوم الميتة على اليهود، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لما تذبحوا ذبيحة الشحم بتاعها حرام إنكم تستخدموه أو تبعوه، قال صلى الله عليه وسلم فأخذوها فجملوها ثم باعوها. يعني إيه جملوها؟ الشحم شيء متماسك، شيء كده متماسك في بعضه، أما واخدين الشحم وحطينه على النار فذاب، ثم بعد ذلك باعوا هذا الزيت. وربنا حرم الشحم، قال له خلاص أنا مش هبيع شحم، ولكن حوله من الشحم للصورة السائلة بصورة زيوت وأن بيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فشوف كيف تلعبوا على دين الله عز وجل. وقال ربنا تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، اسمع، وأكلهم الربا. قال أهل التفسير ما أكلوا الربا صراحة، وإنما تحايلوا بأسماء وأصناف وحيل حتى يأكلوها ويقعوا فيها. عافاني الله وإياكم من هذه الطريقة. كثير من الناس النهاردة، كثير من الناس النهاردة بيبدأ يتحايل، إلا ما رحم ربي عز وجل، يبدأ يتحايل يمين وشمال علشان يصل للحرام، وفي نفس الوقت هو يظن أنه هو كده بيعمل الصح. لا 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 لا، لابد أن يعلم اللي دائما بيتحايل على شرع الله عز وجل يعني أن الله عز وجل مطلع عليه. هنا أمام هذه المعصية الكبيرة اللي حصلت في هذه الأمة، إن في النهاردة بدأ يبقى فيه تحايل ووقوع الناس في معصية من معاصي الله، كانت النتيجة إن الأمة بدأت تنقسم أمام أي فتنة من الفتن على طول في انقسامات. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هنا الأمة دي اتقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو من وقع في المعصية وتلبس بها وفرح بها، مبسوط أو إن المال كتر. الصنف الثاني عافاني الله وإياكم اللي بدأ يتكلم ويقول هذا حرام وهذا حلال، وبدأ يدعو الناس ويذكرهم بالله هذا لا يجوز، اللي انتوا بتعملوا ده تحايل على دين الله، اللي انتوا بتعملوا ده ظلم، ما تعملوش كده. وأما الطائفة الثالثة فهي الطائفة الانهزامية التي لا تأمر ولا تنهى، ترى الخطأ ولا تتكلم، ترى المعصية ولا تنصح، ترى الناس على معصية ولا تذكر بالله عز وجل. القسم اللي بيسكت، القسم الانطوائي دائما، قسم يقول دائما خليك ماشي جنب الحيط، لا 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 أنا هنصح وأذكر بالله عز وجل. ليه؟ هنعلم الآن، هنعلم الآن. إذن انقسمت الأمة الآن إلى ثلاثة أقسام. قسم أيقن أن العقوبة ستنزل بسبب المعصية، وهي الطائفة التي أمرت ونهت فاتخذت بينها وبين أهل المعصية جدارا وابتعدت عنهم تماما. وهذه فيها هي الفائدة السابعة، إن ينبغي على الإنسان منا إذا رأى أرض معصية أن يفر منها ولا يجلس مع أهلها، فلعل العقوبة إذا نزلت تنزل عليه وهو فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يهلك أمة من أمم بني إسرائيل، فقال جبريل يا رب فيهم فلان العابد، قال به فابدأ، به فابدأ، ابدأ به. ليه؟ لأنه لم يتمعر وجهه لهذه المعصية. قول إن ده غلط، قول إن ده لا يرضي الله عز وجل، انصح وذكر بالله عز وجل بحكمة وموعظة حسنة. فكانت النتيجة إن تم الفصل تماما. عندها قال ربنا تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. لما هذه الأمة نست ما ذكرها الله عز وجل به، قال ربنا عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الأمة اللي دايما بتذكر الناس وبتنصح دي اللي ربنا بينجيها. علشان كده كان ربنا دايما يذكر الأمة إن هذه الأمة خيريتها في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى إن فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة متوقف على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، على النصيحة وتذكير الناس. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طالما إن الأمة بينها وبين بعض تواصي بالحق، هذه أمة محفوظة، أمة لا يكتب عليها الخسار أبدا. ولكن إذا سكتت الأمة على وجود المعاصي والفساد، بتكون النتيجة إن الأمة دي كلها بتهلك، الصالح بالطالح، الكل بيهلك. كما ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك في حديث السفينة المعروف المشهور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. الأب النهاردة يشوف ابنه على غلط ويسكت؟ لا. الصاحب يشوف صاحبه على معصية ويسكت؟ لا، مش من هدي أمة محمد أبدا، بل هدي أمة محمد التواصي دائما بالحق وبالخير. ربنا عز وجل قال هنا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. العذاب البئيس هو العذاب الذي لا يبقي أحد. العذاب البئيس لما بينزل بيعم الجميع. العذاب البئيس معناه هو أشد أنواع العذاب. العذاب البئيس لما بينزل يهلك الكل. فنزل العذاب. وهنا يتضح لنا فائدة من أعظم الفوائد. المشكلة هنا كانت متعلقة بالمال، وكلما كان الحق متعلق بمال الناس تأتي العقوبة من الله راضعة وشديدة، تأكيدا من ربنا عز وجل على حرمة أموال الناس. يقول أبو رافع: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر على البقيع فنظر وقال: أفن لك أفن لك أفن لك. قال فأصابني من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، حتى إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقيع بعيدا قلت: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ أأحدثت شيء؟ نزل في قرآن بيقول علي حاجة؟ أنزل في شيء؟ أأحدثت شيء؟ عملت معصية؟ قال النبي: لا، ولكن مررت على رجل غل بردة من الغنائم فقبره مشتعل عليه نار. واحد خد حاجة لا تساوي شيئا أصلا، جوه قبره مشتعل عليه نار، جوه القبر مشتعل نار. وقال عبد الله بن الزبير: جلس النبي حيث توضع الجنازة ذات يوم فنظر إلى السماء ونظر ووضع رأسه في الأرض ونظر ووضع رأسه في الأرض ونظر ووضع رأسه في الأرض، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قلنا: يا رسول الله. قال: ففرقنا وفزعنا وما استطعنا أن نسأله حتى كان في اليوم التالي. قلنا: يا رسول الله، وفي أي شيء نزل التشديد؟ قال: في الدين. قال: في الدين، لو أن أحدكم قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله فقاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحياه الله فقاتل في سبيل الله ثم قتل ما أدخله الله الجنة أبدا طالما عليه دين. عشان المسألة متعلقة بالمال، الدنيا اتقلبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من كتم لنا مخيطا. المخيط يا جماعة اللي هي الإبرة. واحد في يوم من الأيام سرق إبرة أو أخذ إبرة بغير وجه حق، إلا كانت غلولا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. واحد خل مال حرام، عشب مال حرام، أخذ مال حرام يمين أو شمال، هنا بتبقى العقوبة: أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوضحه. عقوبة أخذ المال الحرام سواء أيا كانت صورة، أيا كانت صورة، خد بالك: أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله عز وجل لا يظلم أحد، الله عز وجل لا يظلم أحد أبدا. وإنما تكون العقوبة من الله عز وجل على حسب عمل الشخص. هذا الإنسان هو اللي بدأ بالتحايل على شرع الله ورد أوامر الله عز وجل، فكانت النتيجة نزول العذاب. الله لا يظلم أحد، قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو الذي ظلم نفسه فتحايل على الشرع فكانت العقوبة. لذلك لازم نوضح، خدوا بالكم من مثل هذه الأخطاء اللي وقعت فيها الأمم، لأن ربنا لما بيذكر لنا هذا الخطأ بيذكر لنا هذا الخطأ حتى نتجنبه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه، أي هذه الأمة مرت بمرحلتين. المرحلة الأولانية هي نسيان الأوامر من الله عز وجل، فكانت النتيجة أنزل الله عليهم العذاب، وكان هذا العذاب في صورته الأولى عذاب بئيس شديد، عذاب بئيس شديد. ليه؟ حتى تعود هذه الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، فما عادت. فكان العذاب هنا بمثابة الآية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم حتى يعودوا ويرجعوا، فما عادوا وما رجعوا. فكانت النتيجة أن أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة الثانية. قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمة بني إسرائيل أنزل الله عز وجل عليها عقوبات كثيرة، ومسخت هذه الأمة بصور كثيرة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: افتقدت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة. مسخت هذه الأمة في صورة فأر. وقال صلى الله عليه وسلم في علة عدم أكله من الضب، قال: إن أمة من أمم بني إسرائيل مسخت في صورة الضب. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم أيضا، وذكر لنا ربنا عز وجل، أن منهم القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الأمة دي المسخ بتاعها كانت في صورة قرد، الأمة كلها كانت في صورة القرود. اشمعنى هذا الحيوان بالذات؟ قال ابن كثير رحمة الله عليه: القرد الإنسان منا لو شافه من بعيد يستشعر أنه إنسان كامل، ولكن من يقترب منه يعلم حقيقته أنه حيوان قرد. وهكذا أيضا كانت العقوبة من جنس العمل. هو عمل في ظاهره أنه نفذ أوامر الله وما اشتغلش يوم السبت، ولكن في الباطن هو تحايل على شرع الله عز وجل، صح؟ فكانت النتيجة أن الظاهر الصورة هتكون موافقة لصورة الإنسان، ولكن الباطن لأنه خبيث كان في صورة قرد. لذلك اختار ربنا عز وجل هذه العقوبة بالذات عليهم. قال ابن عباس: فكان بعد ذلك الواحد منهم، بعد ما الناس الصالحين خرجوا من القرية، مرة واحدة سمعوا الصوت، سكوت تمام، مفيش صوت. فدخلوا عليهم فوجدوا الأمة كلها ملئت بالقرد والخنازير. قال ابن عباس: فكان الرجل الصالح منهم يدخل عليهم فيأتي أخوه وأبوه وزوجه وابنه ممن كانوا يرتكبون الحرام، فيأتي إليه ويبكي بجواره، فيضع يده على رأسه ويقول: ألم أقل لك لا تعصي الله؟ ألم أقل لك لا تعصي الله؟ يبكي بيعتذر، بس في وقت لا ينفع فيه الاعتذار، ندمان على اللي صنعه، بس في وقت لا ينفع، نزل العذاب خلاص، ما عادش في توبة ولا عاد في رجوع. وهذا تحذير من ربنا عز وجل، نحذر ان في يوم من الايام الانسان من يعصي الله، لان لو عصى الله عز وجل وما تبش بسرعة العقوبة بتنزل، والعقوبة اذا نزلت لا ينفع مع العبد وقتها توبة، لان الله عز وجل علق قبول التوبة بقوله: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بسرعة يتوب ويرجع، ما فضلش يأخر لحد ما نزل العذاب. نزل العذاب ما عادش هنا ينفع رجوع. لذلك انا بقول احنا محتاجين والله العظيم حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء، ان الامة كلها تتوب الى الله عز وجل وتعود إلى الله سبحانه وتعالى، وتحسن في علاقتها فيما بينها وبين ربها عز وجل. عندها البلايا تزول والفتن تمحى بفضل الله عز وجل. عباد الله، هذه القصة أراد الله عز وجل أن يوضح فيها عدة صور: صورة أكل خطورة أكل المال الحرام، صورة والعياذ بالله عافاني الله وإياكم التحايل على شرع الله عز وجل، صورة نزول العذاب على أقوام امتنعوا عن تنفيذ الأوامر. وأختم معكم بفائدة أخيرة: ان الله عز وجل قال ان الناس اللي كانت بتأمر وبتنهى ربنا نجاها، والناس اللي عصت ربنا اهلكها. اذن اين الذين سكتوا؟ فين؟ فين الناس اللي كانت بتقول لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا؟ فين الناس دي؟ الناس دي راحت فين؟ الناس دي هلكت مع الهالكين، لان الرضا بالمعصيه معصيه والرضا بالخطا خطا، هلكت معهم. وسكت الله عنهم لانهم لا يستحقون اصلا ان يذكروا في القران. فده امر خطير جدا. عشان اقول لكم احنا محتاجين كلنا يا جماعه، الخطا خطا والصح صح. اللي عمل شيء صحيح يثاب، واللي عمل شيء غلط يعاقب ويذكر بالله عز وجل. ده غلط، ده لا يرضي الله. افعل ما يمليه عليك ضميرك وذكر الناس. ذكر يا جماعه، ده ظلم، ده غلط، ده حرام، ده لا يرضي الله. بحكمه وموعظه حسنه ساعتها تنجو كما نجا اهل الايمان في هذا الوقت. عباد الله، دي كانت بعض الفوائد المتعلقة بقصة أصحاب السبت اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كثير من آيات القرآن. في أكثر من موطن ذكرها ربنا عز وجل في سورة البقرة، وذكرها ربنا عز وجل في سورة الأعراف، وذكرها ربنا عز وجل في أواخر سورة النحل. علشان الناس خدوا بالكم، خدوا بالكم من أن تكونوا في يوم الأيام مثل هؤلاء في أفعالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريقهم وأن يجنبنا أفعالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم من أرادنا وإخواننا وديننا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وإخواننا والمسلمين وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.